الزوجة كانت حربية والزوج كذلك حربية، فماتت الزوجة ثم بعد موت الزوجة الزوج أسلم. فعلى ذلك بمجرد موت الزوج موت الزوجة وهي مشركة وزوجها مشركة، فإرث هذه الزوجة انتقل إلى وارثها. فإذا انتقل إلى الوارث ولا بد أن ترى أن الوارث هل مسلم أو معاهد أو مستأمن أو ذمي أو لا. إذا كان الوارث حربيا فليس لهم حق أن يدفعوا من الزوج شيئا، ولكن إذا كان الوارث غير حربي سواء كان الوارث مسلما، مثلا هذه المرأة عندها ابن أو بنت مسلم، فبمجرد ما ماتت الإرث ينتقل إلى بنتها أو إلى ابنها، فعند ذلك الزوج يجب عليه أن يدفع هذا الإرث إلى هذا الزوج، هذا الإبن أو البنت، سواء كان هذا الإبن أو البنت مسلما أو كان مثلا معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. يعني بمجرد عدم كون الوارث حربيا يتعلق بهم الإرث. فعلى ذلك عندما كان هذا الرجل غير مسلم كان حربيا ثبت إرث زوجته لأهلها غير الحربيين، ولذلك بعدما أسلم الزوج لا يخرج هذا عن ملكية الوارث. الوارث له على ذمة الزوج مهر مورثهم المشركة، فعلى ذلك يجب على الزوج دفع الإرث هذا المهر إلى أهلها، سواء كان الأهل يعني مسلما أو كافرا غير حربي. فهناك يختلف، إذا كان الوارث حربيون لا يصير لهم شيء، ولكن إذا كانت الوارث غير حربيين سواء كانوا مسلمين أو كانوا مثلا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فيجب على الزوج دفع المهر إلى أهلها. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، إذا أسلمت الزوجة قبل إسلام الزوج، هي زوجة رجل هي حربية وزوجة رجل حربي، فأسلمت بمجرد ما أسلمت لا يسقط حقها عن زوجها، فهي الآن طالبة بمهرها من الزوج، فيجب على الزوج أن يدفع المهر إلى هذا الرجل هذه المرأة، ولو أن الزوج بعد ذلك أسلم، لأن الإسلام المتأخر عن إسلام الزوجة لا يسقط حق الزوجة في المهر. وكذلك إذا ماتت هي بعدما أسلمت وأسلم الزوج ماتت، أو بعدما أسلمت ولم يسلم الزوج بعده ماتت، فإرثها أن ينتقل إلى ورثتها لأنها هي مسلمة، فعلى ذلك يجب على الزوج دفع المهر إلى ورث زوجته. هنا كذلك لا فرق بين أن الوارث إذا كانوا مشركين معاهدين أو مستعمنين أو أهل كتاب ذمي، يعني المهم أن الورثة لم يكونوا حربيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من أصناف الكفار غير فعلى ذلك هنا يقولون أنه يجب دفع هذا المال إلى أهل الزوجة، يعني إلى ورثة الزوجة. هذا ما أخذ رضوان الله عليه المحقق حيث قال: ولو أسلم الحربي ففي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة ولا لوارثها على فرسان. ولو ماتت ثم أسلم الفرسان أو أسلمت قبله فالرابع، ثم ما تقطع له وارثه المسلم دون الغربي. إن في حالتين يسقط الإرث ولا يجب على الزوج دفع الإرث، وفي حالتين يجب عليه دفع الإرث. إذا أسلم الغربي وفي ذمة مهر لزوجته تسقط هذا المهر، أو لوارثها كذلك يسقط المهر. ولكن حالتين الثالثة والرابعة ولو ماتت ثم أسلم الزوج، أو أسلمت المرأة قبل الزوج ثم ماتت، فله وارثها المسلم دون الحربي. هذا الفرق الذي ذكره المحقق الإمام البغوي، وعلى هذا الرأي كثير من الفقهاء. ولكن مع ذلك هناك بعض الفقهاء أنكروا ذلك وقالوا أن إنما المال الذي يسقط حق الحربي فيه هي الأموال التي وصلت إلى الحربي من دون وصل إلى حربي أو إلى مسلم من دون عقد من دون استئمان، كما إذا مثلا أن هذا مثلا الزوج الزوجة أو أي إنسان إنسانين كلاهما حرب، أحدهما أتلف مال الغير مال غيره ثم أسلم، بما أن الإتلاف ليس من العقود، فلم يكن بين المسلف والمسلف عليه عقد وقرار، فبمجرد ما هو يسلم يجوز له أن لا يدفع، لأن هذا المال على ذمته، كان على ذمته، والذمة بمنزلة المعقود، فكأنه كان مسلطا على ماله، مثل ما إذا كان رجل له مال من الحربية من دون عقد وقرار. هذا يجوز أخذ هذا المال وتملك هذا المال، وليس الحربية مطالبة، لأن هذا مال لحربي ومال الحربيين لا حرمة له، كما أن نفسه لا حرمة له، يجوز قتله كذلك يجوز نحو أمواله، فإذا هو مسلط على ماله يجوز أن يمتنع من دفع المال إلى صاحبه الحال. ولكن إذا كان وصل هذا المال بواسطة عقد بينهما، اشترى منه شيء أو باع أو صالح في موضوع معين، فعلى ذلك أن ذلك لا يجوز للمسأل الحربي الذي أسلم أن يمتنع من أداء حق الحربي الثاني. لماذا؟ لأنه قد ملك ذلك بعقد، والعقد بمنزلة الاستئمان، يعني عندما يتعاقد المؤمنون أو غير المؤمنين المشركين يتعاقدون فيما بينهم، الطرفين كأنه يستأمن الآخر في ماله. أنا أقول أنا اشتريت هذا الكتاب منك وأعطيته قبل، معنى كنت قبل يعني أنا أتأمنت أن أعطي ثمن هذا الشيء، أتعهدت أن أعطيك ثمن هذا الشيء ثم أنت دفعتني المثمن. والمصالح كذلك عندما يتصالح اثنان مع بعضهم ويقبل جانب من الجانبين الجانب الآخر كأنه استعمل الجانب الآخر فهو أمنه على عقله، بما أنه بمنزلة الاستئمان، كما قلنا في باب الاستئمان لا يجوز نقد الاستئمان ولو على الحربي كالأمانة. إذا جعل مسلم حربي شيئا أمانة عند مسلم لا يجوز أن يتصرف في ماله بأنه حربي ولا حرمة لمال الحربي. الاستئمان والأمانة من الأمور التي لا بد من الوفاء بها ولو كان على الحربي. فعلى ذلك إذا كان هكذا، يعني إذا قلنا بهذا التفصيل بأنه إنما يجوز للمسلم أن يتصرف في مال الحربي إذا لم يكن بينهم تعاقد بالنسبة إلى هذا المال، كما إذا هو أتلف ماله، أو إذا وصل بإرث شيء له بجهة أخرى من دون إرادة الطرف الآخر ومن دون قرار لمواعدة وعهد، عند ذلك يجوز التصرف. ولكن فيما يكون العهد لا يجوز التصرف، والزواج من قبيل العقود، بما أن الزوج والزوجة عندما يتزوج أن الزوج يتعهد للزوجة المهر في مقابل البضع، فعلى ذلك لا يجوز للزوج أن يتخلف عن أداء المهر ولو كانت الزوجة حرية. ولذلك قالوا مثل هذه الموارد يجب على الزوج ولو كان مسلما لأن أسلم بل زوجة حربية يجب عليه دفع المهر إلى الزوجة، بما أن هذا المهر حصل للزوجة الحربية بعقد، والعقد يكون كالاستئمان، جعله أمينا على هذا المهر يدفع إليه، ولذلك لا يجوز نقض هذا العقد. وطبعا هذا القول كذلك قول بعض الفقهاء، أنا لا أريد إطالة الكلام لأنني أريد أن في هذا البحث نصل إلى أول البحث إلى آخر هذا الأسبوع، فعلى ذلك لا نذكر أحوال الفقهاء إنما بينا المباني في هذا العام. ومما يدل على هذا العام أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالنسبة إلى المهر يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لماذا؟ أتأخذون البهتان وإثما مبينا وكيف تأخذونه؟ فقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فعلى ذلك عقد الزواج من الأمور التي يترتب عليها حق للطرفين، فلا يجوز لأحد الطرفين أن ينقض هذا العهد ويتخلف ويعتبر هذا من الغلول أو من الغادر. فإذا لم يدفع الزوج المال إلى الزوجة هذا غدر، والغدر حرام على كل حال. ففي باب القروض في باب المعاملات إذا كان هناك معاملة بين المسلم والمشرك يجب على المسلم أن يدفع المشرك ولو كان المشرك عربيا. وكان الجميع الأمور التي سمعته أن بعض المسلمين يذهبون إلى بلاد الغرب ويستغلون أموالا من البنوك ثم يهربون، أو من بعض الشركات الخاصة يأخذون أموال ثم يهربون ويقولون نحن ما فعلنا خلافا لأننا أخذنا مال المشركين، لعنة الله عليهم. بينما لا يدرون إذا أخذوا هذا كفرض هذا الفرض من ضمن عقد بينكم وبينهم وتعهد لهم وتأمين لهم لمالهم الذي على ذمتكم، فعلى ذلك لا يجوز نقض العهد ونقض الأمانة، وهذا غدر وهذا غلول لا يجوز. فعلى ذلك هذا هو الموارد التي كذلك يجب هذا القول الثاني في هذا الفرق، ولعل هذا أهوى بمناسبة الأدلة التي وردت حول وجوب أداء الأمانة وأداء العهد والوفاء بالعهد. هنا عهد وأمانة على الزوج، ولو أسلم يجب عليه أن يدفع حق الزوجة لها، وإذا هي ماتت فلوالدها. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك بعد ما انتهى محمد اللهم عليه من هذا الفصل جاء بخاتمتين او فصلان، يعني مسألتين بعد هذه المسألة كخاتمة، طبعا خاتمة فيها فصلان. الأول يعني الفصل الأول يجب أن يعبد العهد على حكم الحاكم أو غيره ممن نصره بالحكم، من راى في الحاكم كمال العفو والاسلام والعداله. وهل مراد بالحريه والحريه؟ قيل نعم، وفيه تردد. ويجوز المهاداه على حكم يختاره الامام دون اهل الحق. هنا اولا يقول بعدما قلنا انه يجوز الاستئمار الزمام بين المسلمين والمشركين، سواء كان الزام رجلا واحدا من المسلمين أو الإمام. هنا يذكر أنه يجوز أن يأخذ العهد على حكم للإمام، يعني هذا الإمام المتقابل أن يكون على حكم الإمام، إمام المسلمين أو غيره ممن نصبه بالحكم. إذا إمام جعل شخصا لأن يحكم فيما بينهم، وهذا من باب التحكيم، يعني قرار متقابل. التحكيم عبارة عن أن يجعل المتخاصمان شخصا ليحكم بينهم، أو أحدهما يجعل شخصا والآخر يرضى به ويستسلم له. فعلى هذا أمر جائز، يعني التحكيم في مسألة الدماء والعهد أمر جائز، والدليل على ذلك الإطلاقات التي دلت على أن الإمام في الحرب إذا رأى مصلحة مصالحة أو السلام يجوز له ذلك. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن: وإن جنحوا للسلمين فاجنح لها وتوكل على الله. فعلى ذلك هذا أمر يجوز للإمام، فيجوز للإمام مباشرة يوقف النار، إطلاق النار على تعبير متعارف، أو يقترح عليهم أو هم طلبوا عليه وهو قبل ذلك أن يكون هناك تفاوض فيما بينهم، فيوقفون النار والحرب ثم يجلسون على طاولة الحوار أو المفاوضة فيحكمون على شيء. في هذا الموضوع يقول: أولا هذا أمر جائز، وثانيا لا بد أن يكون من نسبه للحكم أولا أن يكون عاقلا طبعا بهذه المسألة. روايات مثل هذه الروايات أولا ما ذكر في التاريخ، ولعل في أكثر من التاريخ، طبعا ذكر هذا ابن هشام، ذكر في بعض كتب السنة كذلك مذكور، إن في قضية بني قريظة بعدما صار هناك وقفة فيما بين المسلمين وهؤلاء، فهم رفعوا الأمر إلى رسول الله، ورسول الله قال لهم: أنتم اجعلوا حاكم، فجعلوا سعد بن معاذ حاكما فيما بينهم، فحكم سعد بن معاذ على ما هو المشهور بقتل رجالهم وسب نسائهم، ورسول الله عمل بما حكم به سعد بن معاذ وعلى هذا النحو، ولو هذا رواية يعني غير مسند إلى أهل البيت من السنة، ولكن ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما حكم به الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، لأن هذا الحكم حكم صحيح. وفي رواياتنا كذلك ورد روايات تدل على جواز التحكيم، منها ما في خبر مسألة المستجابة في باب المجلد الخامس عشر من وسائل الشيعة، الباب الخامس عشر من أحكام الجهاد، الحديث الثاني عن أبي عبد الله في وصية النبي صلى الله عليه وآله أن لما لمن يؤمره على سرية: وإذا حصرت أهل اسم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمكم، هذا تعيد على جواز التنزيل على الحكم، يعني التحكيم، هذا أمر جائز، ولكنه صلى الله عليه وسلم منع أن ينزلهم على حكم الله، لأن هؤلاء يقولون حكم الله شيء وهذا جاء يقول حكم الله شيء آخر، فلذلك أنزلهم على حكمكم أنتم تحكمون يعلمون هذا الأمر، ثم أمر فيهم بما بعد بما شئتم، فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا، حتى الجانب الحق كثيرا ما لا يستطيع أن يتيقن أنها حكم الله، كما أن فتاة مراجعنا عندما يفتون ليس فتواهم بأنهم يخبرون عن حكم الله، بل هم يخبرون بما وصلت الحجة وصلوا إليهم من الحجة بينهم وبين الله، فعلى ذلك ما يصل إليه المجتهد أو المغلب من خلال حكم المرجع ليس معناه أنه حتم حكم الله، فكم من التجارة غير منتبغة على حكم الله، بل المهم في الفتوى أن تكون الحجة عامة لمن يفتي وكذلك من يغلب، ولكن أنه انتبغ على الواقع لا أمر الله أعلم به، ولذلك أنزلهم على حكمكم ثم أضف فيهم بعد ما شئتم فإنكم إن أنزلتموه على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا، وإذا حصلتم على إسلم فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم على ذمة الله على كذا، لماذا؟ فإنكم إن تغفروا ذنب منكم وذمم أبنائكم وإخوانكم فأنا أيسر عليكم يوم القيامة أن تأخذوا ذمة الله وذمة رسوله. هذا يفيد أن علينا أن نكرم الله تبارك وتعالى ونمجله ونعظمه أن نجعله عرضة لإيماننا. بمجرد ما يصير شيء عادي يعني الله تبارك وتعالى حلفا شدادا وغلاظا، هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل علينا أن نجعل الله حرمة فلا نجعل هكذا. هناك ذلك لا يقول على ذمة الله، على ذمة رسوله، لا على ذمتنا، على ذمة آبائنا أبنائنا، هذا لا بأس. على كل حال هذه الرواية كذلك سند ضعيف، سند ضعيف ضعيف، ولكن مع ذلك إلى نحو تامة بأنه يجوز التحكيم، والتحكيم أمر مشروع في الشريعة الإسلامية. طبعا الأدلة العامة فوق ذلك يدلها دلالات كامة لا حرج إلى شيء، ولعل لا خلاف بين الفقهاء في هذا الأمر. ثم الشروط الذي ذكره، وهل يراد شروط الذي ذكره ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة؟ هذه هي الشروط العامة التي في كثير من الأحكام سارية وجارية. أما كمال العقل ولم يقل العقل، لأن مثل التحكيم لا يكفي أن يكون مجرد العقل، لا بد من كمال العقل. فمثلا الطفل الذي بلغ 15 سنة ولكن لا علم له بالسياسة ولا يعرف وضعيف العقل، أو الإنسان السفيه الذي إنسان صادق سريعا هو يغفر ولا يعرف الأمور، لا ينبغي أن يكون حاكما، بل الحاكم أن يكون كمال العقل والإسلام والعدالة. ثم الكلام في أنه هذا مجمل عليه لا خلاف فيه، الكلام في أنه الذكورة والحرية كذلك شاق أو لا. هناك من يقول بأن الذكورية شاق ويستدلون على وجوب على اشتراط الذكورة بالحرية، بما أن غير الذكر وغير الحر ليس على مرتبة أن يجعل لي مثل هذه المناسب يحكمون فيما بين الجيشين بالتحكيم. هذا أولا. ثانيا قالوا أن الرواية المعروفة الكلام المعروف أنه اجعلوا بينكم، كن ضمير مذكر فلا يشمل المؤنث، وظاهرهم في على الرجال على الأمر. وأشهد على هذا الأمر أولا بالنسبة إلى الكمال المفروض نحن لابد أن نختار من هو كامل، وكم من النساء أو العبيد عقلهم أكمل من كثير من الرجال، فالمفروض أنه لابد أن نجعل الإنسان كاملا، فلو كانت المرأة أو كان رجلا عبدا كذلك لا بأس به. وأما قولكم أن تحكموا أنتم هذه العبارة التي ذكرناها، ولو ضميركم للمذكر، ولكن كما تعرفون أن ضمير المذكر في اللغة العربية يأتي للمذكر والمؤنث إلا إذا كان هناك قرينة على أنه خاص للذكور، فعند ذلك يستعمل في الذكور خاصة. فما مرض في القرآن قل للمؤمنين أو يا أيها الذين آمنوا، كثير من الآيات التي وردت في القرآن والروايات يشتمل الرجل والمرأة، فعلى ذلك في هذا الباب كذلك قالوا مدعونا فيجوز أن يجعل المرأة كاملة أو عبدا ليحكم. ولكن طبعا هل يجوز حكم حاكم من المشركين لهم عليهم أن يجعلوا الحكم؟ بعض الفقهاء قالوا لا، إنما لا بد أن يكون من يجعل الحكم هو الإمام أو من وكله الإمام. وبعض الفقهاء قالوا يجوز حكمية غير الإمام، لأن المفروض أن الإمام هو ناظر، فإذا جعلوا شخصا صالحا فالإمام يرضى به، كما أن بني بريدة جعلوا سعد بن معاذ حكما ورسول الله قبل ذلك على ما هو مشهور في التاريخ. هناك نقطة أخرى في هذه المسألة، وهو إذا كان جعلوا حكم اثنين أو أكثر، فإذا كان أكثر إنما الحكم حكم أجمعوا عليه، فإذا بعضهم رضوا بشيء وبعضهم لا يرضوا هذا بعضهم لا يعني، كما أنه إذا مات أحد من هذا الجامع فالباقي لا يكفي للحكمية، فللإمام أن يعيد حكما آخر أو يضرب الاثنين الباقي مثلا ذكر اثنان ثلاث من بغي منهم من المكان. وإذا جعلوا حكما ثم مات الحكم، هذا في المسألة التي ذكرنا، يقولون أن هذا التحكيم باطل، فإذا أرادوا أن يجدوا تحكيما جديدا وإذا لم يريدون فلا بد أن يمهلوهم حتى يذهبوا إلى معمنهم، ثم إذا أرادوا الحرب يبدأوا بالحرب، ولكن لا يجوز بعد الأمام وبعد لقف إطلاق النار لأمر الحكم مباشرة يجب عليهم، لأنهم الآن في حالة الاستئمام، فيجب أن يبقوا عليه حتى يصلوا إلى أهلهم. فهذا فأحد الفصول وقد نرام عليه مرورا سريعا، وإن شاء الله بقية البحث في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.